بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلمة قالها والدنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى بمناسبة فوز الشارقة بعاصمة الثقافة الإسلامية. قال كلمة في معرض حديثه عن إعلان 1000 منارة في إمارة الشارقة، قال: وضعت لكم طريق الخير، وأرجو أن تذكروني بالخير. هذه الكلمة منه حفظه الله تعالى ومتعنا بصحته، تبين الأساس في صلاح المجتمع، إذ أن من أعظم ما يصلح هذا المجتمع هو وجود المساجد، لأنها منارات الهدى. ونحن بحمد الله جل وعلا في هذه الإمارة نعيش هذه النعمة، كثرة المساجد. فانظر، ها هنا مسجد على هذا الدوار، أي إنسان يمر على شارع الشيخ محمد بن زايد لربما لا يجد مسجد يصلي فيه إلا هذا المسجد. طول هذا الشارع إلى أن تصل إلى نهايته لا يوجد مسجد جامع في الطريق، هناك مصليات، لكن مثل هذا المسجد هو الوحيد الموجود على هذا الطريق. ترجع إلى الخلف قليلا ستجد عند الدوار مسجد، ستذهب إلى الجهة الأخرى ستجد مسجد، ستذهب إلى الجهة الأخرى، فأيما أردت أن تمشي ستقف، لن تستطيع أن تمر إلا وأنت تسمع ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح تناديك. وهذا في الحقيقة يعني مما لابد أن نذكر، ننسب الخير لأهل الخير والفضل لأهل الفضل. وهذا من بديع التخطيط، أن يوضع على كل زاوية مسجد، هذا قل أن تجده متخلفا في هذه الإمارة التي أنيرت ب1000 منارة في ربوعها. لكن السؤال: أين روادها؟ أين الذين يعمرون هذه المساجد؟ فالأمر يحتاج إلى وقفة، وهو إعمار هذه المساجد. وجودها تدل على الخير، وهذا أمر ملموس لمن دخل هذه الإمارة، لا يستطيع أن يمر إلا ويسمع صوت الصلاة وصوت الأذان يدعوه إلى المسجد. ومع ذلك البعض من الناس يمر طوال هذه الطرق وهو يسمعهم يصلون وهو يمضي في حاجته. أيهم أعظم؟ هذه الحاجة الدنيوية الدنية التي ستقضيها، أم صلاة ترفع قدرك ومكانتك عند الله جل وعلا؟ البعض بسبب وجود هذه المساجد دخلت في نفسه شبهة، وهو يقول: أنا لن أصلي في هذا المسجد، سأصلي في المسجد الذي يقرب من مكان حاجتي. وهذه شبهة من شبه الشيطان يلقيها على رواد المساجد. فالشيطان يدخل على الناس بشبهات كثيرة، وما يدخلها على البعض هذه الشبهة. فلا بد أن نحذر من هذه الشبهة التي تأتي إلى رواد المساجد، حيث سمعتهم يصلون ولم تأتي ولم تدرك، فصل في أقرب مسجد وأدرك الصلاة من أولها. حقيقة أنا كنت أود أن أشرح قول ابن مسعود رضي الله عنه في الحث على صلاة الجماعة، ولكن نذكره من باب أننا نذكر أقوال ابن مسعود رضي الله عنه في ماذا؟ في أول الدرس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي في المسجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف عن صلاة الجماعة لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه الصلاة، صلاة الجماعة في المساجد، هي علامة على الإيمان وفارقة بين الإيمان وبين النفاق، فإن من علامات النفاق ترك صلاة الجماعة، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ما يتركون صلاة الجماعة حتى وهم في حال المرض. يؤتى الرجل يهادى بين الرجلين، لا يستطيع أن يأتي المسجد يتحامل على رجلين حتى يقام في الصف. فالله الله في صلاة الجماعة. نعود إلى درسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ناسخ ومنسوخ. ومنها ناسخ ومنسوخ، أي من دلالات النصوص الشرعية الناسخ والمنسوخ. فذكر فيما سبق من دلالات النصوص العام والخاص، وذكر المطلق والمقيد، وذكر المجمل والمبين، وذكر المحكم والمتشابه، ثم قال: ومنها ناسخ ومنسوخ. قال: والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. قال: ناسخ ومنسوخ. ما هو النسخ؟ النسخ هو يعرفه العلماء بالرفع والتغيير، يسمى ماذا؟ يسمى نسخا. وأما في الاصطلاح الشرعي فهم يقولون رفع الحكم الشرعي العملي أو اللفظي بدليل شرعي متأخر عنه. سنكتب هذا التعريف. قال: رفع حكم شرعي عملي أو لفظي بدليل شرعي متأخر عنه. فنلاحظ هنا تعريف ماذا؟ تعريف النسخ. فأولا هو رفع حكم شرعي، أي أن هناك حكما شرعيا كان ثابتا سواء عمل به أو لم يعمل، عمل به أو لم يعمل. رفع حكم شرعي، هذا الشرعي إما أن يكون عمليا وإما أن يكون
لفظيا بدليل شرعي. وهنا قيد مهم في التعريف، بدليل شرعي، لأن النسخة لا يمكن أن يكون بماذا؟ بالقياس. النسخ لا يمكن أن يكون بالاستحسان بقية الأدلة الشرعية، لابد أن يكون دليلا شرعيا، وهو النص من الكتاب أو السنة فقط. القيد الثاني المهم أن يكون متأخر عنه، متأخر عنه. والمصنف هنا ذكر شيئا مهما، قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. إذن النسخ أكثر الأحكام الشرعية محكمة، أكثر الأحكام الشرعية محكمة، أي لم يطرأ عليها، لم يطرأ عليها النسخ، أي باقية على وصفها. طيب، من قرأ في كتب المتقدمين سيجد أن هناك أحكام كثيرة ويطلقون عليها النسخ، وهذا لابد أن تفهمه عندما تقرأ كتب التفسير. يقول لك هذه الآية منسوخة، مع أن ها هنا الشيخ السعدي قال ماذا؟ قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. وإذا قرأت كتب التفسير ستجد ماذا؟ ستجد أن كثيرا ما يطلق أهل العلم على أن هذا الحكم منسوخ وهذا الحكم منسوخ وهذا الحكم منسوخ. كيف نستطيع أن نوفق بين قول المصنف هنا والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، وبين ما يعني يذكر في كتب وخصوصا التفسير وغيرها من كتب أهل العلم أنهم يقولون هذا الحكم منسوخ وهذا الحكم منسوخ؟ لابد أن نفهم شيء. ها لا، لأن لابد أن تفهم هذه النقطة، أن النسخ في كلام المتقدمين يطلق على كل نص قيد أو خصص، فإنهم يطلقون عليه أنه ماذا؟ أنه منسوخ، أنه منسوخ. فأعطيكم مثلا قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يقولون هذا النص منسوخ. وماذا يعنون بالنسخة هنا؟ أن النسخة هنا ماذا؟ مقيد. مقيد بماذا؟ لا، مقيد بغير الحامل، وأيضا بالتي لم يدخل عليها، وأيضا التي لا تحيط. إذ أن الحامل عدتها بماذا؟ بالوضع. إذن هل عدتها ثلاثة قروء؟ يقول لك هذا الحكم وهو ثلاثة قروء منسوخ، ويعنون به ماذا؟ أنه مقيد أو مخصص. وأيضا بالتي لم يدخل عليها، التي لم يدخل عليها هل لها عدة؟ ليست لها عدة. والتي لا تحيض هل عدتها ثلاثة قروء؟ لا، عدتها ماذا؟ ثلاثة أشهر.
فهم يعنون بماذا؟ يعنون بالنسخ كل ما قيد وكل ما خصص. إذن قول المصنف عندما قالها هنا والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل على أي معنى؟ على معنى ما عرف المتأخر فيه من المتقدم على هذا، على هذه الجملة، على هذه الجملة. فنذكر بعض الأمثلة على النسخ. النسخ قد يعرف بماذا؟ بالنص، بالنص عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كنت نهيتكم. الحديث أظن الكل يحفظه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فماذا؟ فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم أي في السابق، أما الآن فماذا؟ فزوروها، فزوروها. إذن رفع الحكم السابق وهو النهي بماذا؟ بالأمر، بالأمر. وحديث آخر حديث كنت أبحت لكم الاستمتاع بالنساء وإن الله جل وعلا ينهاكم عن الاستمتاع بالنساء، أي المتعة. إذن عرفنا الآن النسخ بدليل ماذا؟ بالنص الشرعي، بالنص الشرعي. أو يعرف بماذا؟ بقول الصحابي، بقول الصحابي، وهو ماذا؟ كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين، يعني هناك أمرين، أحدهما ماذا؟ الوضوء مما مست النار، والآخر ماذا؟ عدم الوضوء مما مست النار. أمرين، أحدهما يتوضأ والآخر ماذا؟ لا يتوضأ. فهو قال آخر الأمرين ماذا؟ ترك الوضوء مما مست النار. فلو طبخ مثلا لحما فما بعد ذلك ماذا؟ هل يتوضأ؟ لا، لا يتوضأ. أما في السابق ماذا؟ قد أمروا بماذا؟ بالوضوء، أمروا بالوضوء. استثنى من ذلك ماذا؟ طبعا على مذهب الحنابلة وهو الصحيح ماذا؟ لحم، لحم الإبل، لحم الإبل. فمثلا ها هنا لحم الإبل هو ماذا؟ مستثنى من ماذا؟ من ترك الوضوء مما مست النار. والاستثناء كما قلنا على مصطلح المتقدمين ماذا؟ هو نوع من أنواع النسخ، نوع من أنواع النسخ. قالها هنا ومنها ناسخ ومنسوخ. قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. إذن عرفنا أننا نستطيع أن نتعرف على أن هذا الحكم منسوخ بنص الشارع، بنص الشارع، أو بقول الصحابي. الطريق الثالث وهو يدخل في باب الترجيح أيضا هو معرفة قول الثالث، هو معرفة التاريخ. معرفة التاريخ، وهذا سنذكر له إن شاء الله فيما سيأتي مثالا. قال هنا، وهذا المبحث مبحث مهم جدا، قال فمتى أمكن الجمع بين النصين حمل كل منهما على حال وجب ذلك. هذا ما يسمى عند العلماء بماذا؟ بدرء التعارض والترجيح. فقد يتعارض نصان، يتعارض نصان،
وإذا تعارض النصين لابد أن تعلم قاعدة، سنكتب هذه القاعدة. القاعدة عند التعارض أن التعارض في ذهن الناظر لا في النصوص الشرعية. هذه قاعدة لابد أن تحفظها، أن أي تعارض هو في الحقيقة في ماذا؟ في نظر المجتهد فقط. ولكن هل بين النصين تعارض؟ لا، ليس بين النصين تعارض البتة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وصف كتابه بأنه محكم، بأنه ماذا؟ محكم، كتاب أحكمت آياته. ومن إحكام الكتاب أنك لا تجد نصين متعارضين أبدا، لا تجد نصين متعارضين أبدا، لأن الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ما كان من عند الله فهل فيه اختلاف؟ ليس فيه اختلاف، ولكن الاختلاف في ماذا؟ في ذهن الناظر في النص الشرعي، فهو يظن أن بينهما تعارض، وليس بينهما ماذا؟ وليس بينهما تعارض في حقيقة الأمر، في تعارض ليس هناك بين، ليس بينهما تعارض في حقيقة الأمر. فمثلا هنا نص فيه ماذا؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، ونص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. كيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما بماذا؟ بأن أحدهما قد نسخ حكم الآخر، أحدهما متقدم والآخر متأخر. ففي أول أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، توضأوا مما مست النار، ثم ثبت ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أكل لحم كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. إذن وقع التعارض بين النصين الشرعيين، ولكن هل في حقيقة الأمر بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض. فالأول ماذا؟ ناسخ، والآخر منسوخ. الحكم الأول وهو الوضوء هذا منسوخ، وما هو الناسخ؟ الناسخ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النص الآخر. مثال آخر، الله جل وعلا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وفي آية أخرى وأولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن. يأتي إنسان يقول كيف هنا مطلقة ثلاثة قروء وهنا هذه ماذا تعتد إلى أن تضع، كيف بينه؟ فنقول هذه حكم يخص ماذا؟ يخص الحامل، فالحامل لها حكم خاص مستثنى من حكم العام، وهو أن المطلقة تعتد بثلاثة قروء. إذن فماذا معنى؟ قال هنا، ها هنا قال لك المصنف فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، أي أن نحمل أن نحمل كل نص على ماذا؟ على نص، كل نص على حال. فمن ذلك مثلا ما قدمناه من الأمثلة، ما قدمناه من الأمثلة، ها هنا مثلا في المطلقة حملنا ها هنا المطلقة على ماذا؟ المطلقة التي لم تكن حائضا أو لا أو أو لم تكن صغيرة أو لم يدخل بها على أنها تعتد بثلاثة قروء. هذا حال ماذا؟ حال المرأة السوية التي لم يطرأ عليها أي أمر من هذه الأمور الثلاث. لكن إذا كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة سن لا تحيض، فما هي عدتها؟ عدتها ثلاثة أشهر. عدتها ثلاثة أشهر اليائسة، عدتها ثلاثة أشهر. فحملنا هذا على حال وهذا على حال، أو حملنا أن هذا فعل وهذا قول، فقدمنا الفعل على ماذا؟ على هذا في الترجيح. جمعنا بينهما مثلا بأن أحدهما ناس، بأن أحدهما عام والآخر خاص، أو هذا مطلق وهذا مقيد، أو أن هذا عام وهذا مستثنى من هذا العموم. إذن حملنا كل نص على حال، فأبقينا النصوص على حالها، فحكم المطلقة يعمل به وحكم الحامل يعمل به. ولذلك قال هنا وجب ذلك، وجب ذلك. ولماذا قدمنا الجمع بين النصين على بقية ماذا؟ على بقية المرجحات أو بقية الأحوال؟ لأن في الجمع بين النصين إعمال لكل النصين. عندما تجمع بين النصين تعمل بكل النصين، فتعمل بالحامل فإنها عدتها إلى أن ماذا؟ إلى أن تضع، عملت بهذا النص. وكذلك المطلقة السوية التي لم يطرأ عليها أي شيء فتعتد بماذا؟ بثلاثة قروء. واليائسة ماذا تفعل؟ تعتد بثلاثة أشهر. فعملنا بهذا النص وعملنا بهذا النص وعملنا بهذا النص، فيجب العمل بهذا. ولا نأتي ونقول أن هذا النص وهو المطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء نقول أنه منسوخ فلا نعمل به، ونعمل ببقية الأحوال. ففي الجمع بين النصين إعمال لكلا النصين، وهذا أمر مطلوب من الناظر في النصوص الشرعية، وهو أنه إذا أراد أن يبحث مسألة شرعية وحصل عنده التعارض أنه ماذا؟ أنه أول مسلك يسلكه وهو ماذا؟ وهو الجمع، وهو الجمع. طبعا مبحث الجمع هو مبحث طويل جدا، لأن ليس كل جمع يعد صحيحا، ليس كل جمع يعد صحيحا، فهناك جمع لا يعد صحيحا وهناك جمع يعد صحيح، وهذه مظانها عند النظر في المسألة الشرعية، عند النظر في المسألة الشرعية. قال المصنف هنا فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، وجب ذلك. طيب ها هنا مثال آخر للتعارض والجمع. قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة إنما الربا، لا أترك هذا، سنذكره إن شاء الله في موضع آخر، سنذكره في موضع آخر. قال هنا ولا يعدل، نواصل ثم نذكر التعليق على حديث أسامة، لأن بعض الأحكام الشرعية قد تكون هي من باب الترجيح وقد تكون من باب ماذا؟ من باب الجمع بين النصوص الشرعية. قال ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين الذي لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. ذكر لك هنا قاعدة في النسخ، أن النسخ لا يعدل عليه، لا يعدل إليه إلا إذا نص الشارع، أي لا يمكن أن تصل إلى النسخ إلا إذا بين الشارع أن هذا ماذا؟ هذا متقدم وهذا متأخر. وذكرنا وهو الطريق الأول، وهو أن إما أن يكون النص الشرعي، الحالة الثانية قول الصحابي، لأن قول الصحابي هو يتوافق مع النص الشرعي. قال الحالة الثانية الآن التي نعرف بها الناسخ والمنسوخ، أو تعارض النصين الصحيحين الذي لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. عرفنا الحالة الأول وهو أن يأتي نص الشرعي يقول هذا متقدم وهذا متأخر. طيب، هل في كل النصوص الشرعية يأتي ما هو هذا يدل على أن هذا ناسخ لهذا؟ لا، لكن هناك نصوص أخرى نفهم منها أنه ماذا؟ أن هذا متقدم وهذا متأخر. مثال ذلك أن يأتي حكم شرعي في أول الإسلام، ثم يأتي نص آخر في حجة الوداع، فنستنبط من خلال هذين النصين أنه ماذا؟ أن هذا الحكم ينسخ الحكم المتقدم. أعطيكم الآن مثال، وإن كان هذا المثال يعني مختلف فيه، ولكنه يصلح التمثيل عليه لأن من أهل العلم النص على ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب واقفا، وفي اللفظ الآخر زجر عن الشرب قائما. إذن عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب، بل في نص آخر زجر عنه. طيب، أيضا ثبت في صحيح البخاري وبوب البخاري باب الشرب قائما، وأورد فيه حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. شرب قائما وقال ولقد رأيت رسولا، أن علي رضي الله عنه شرب قائما قال ولقد رأيت رسولا يشرب وهو قائم. ليس هذا محل استشهاد. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ناول النبي صلى الله في حجة الوداع، ناوله قربة ماء فشرب قائما. الآن عندنا ها هنا نصان تعارضا، فأحدهما ماذا؟ أحدهما فيه النهي عن الشرب قائم، والآخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائم. فمن أهل العلم من قال ماذا؟ من قال أن النهي عن الشرب قائم منسوخ، منسوخ بماذا؟ بالشرب قائما، لأن الشرب قائما ثبت في حجة الوداع، ثبت في حجة الوداع. وقالوا وما ثبت من الأحكام في حجة الوداع فإنه محكم غير منسوخ، أنه آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور. فقالوا ها هنا أنه ماذا؟ أن جواز الشرب قائما هذا مما رجحه ذكروا في المرجحات أن هذا الحكم منسوخ، لأن النهي وقع في أول الإسلام وشرب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الإسلام. وأيضا مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الخف من ماذا؟ من المحرمات على المحرم، لكن من لم يجد نعلا فليلبس خفا وليقطعهما أسفل من الكعبين، أي فليقطع ماذا؟ فليقطع من
فليقطع من ماذا؟ من الخف أسفل من الكعبين، ليقطع منهما. هذا الحكم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في يوم عرفة من لم يجد نعلين قال فليلبس خفين، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يذكر ماذا؟ قطع أسفل الخفين. فقالوا أن هذا الحديث متأخر، لأن هذا السؤال وقع ماذا؟ وقع قبل السؤال الأول وهو قطع النعل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ وهو في الميقات، لكن القطع ثبت في حديث الميقات، ولكن عدم القطع ثبت في ماذا؟ في يوم عرفة. فقالوا هذا دليل على ماذا؟ هذا متقدم وهذا متأخر. احنا نص عندنا اقطع والنص الآخر لا تقطع، فعرفنا ان هذا متقدم وهذا متأخر عن فها هنا يقال بالنسخ، فالقطع أسفل الكعبين منسوخ بحديث عرفة. وذلك قالها هنا أو تعارض النصين الصحيحين الذي لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، أما أنت حين لابس الخفين أما أن تقطع وما لا تقطع، فيكون المتأخر ناسخ لماذا؟ ناسخ للمتقدم. قال فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات. الآن جهلنا، هذه الحالة الثالثة. إذن الحالة الأولى أن نستطيع أن نجمع بين النصين، فيجب أن نعمل بكلا النصين، فنحمل أحدهما على حال والآخر على حال آخر، على حال آخر. طيب الحالة الثانية ما استطعنا أن نجمع بين النصين، هناك تعارض بين النصين، فننظر في ماذا؟ في أيهما متقدم وأيهما متأخر، أحدهما يبيح والآخر ماذا؟ يمنع، فننظر أيهما متقدم أيهما متأخر. إذا ما استطعنا أن نعرف أيهما متقدم أيهما متأخر وجهلنا التاريخ وعندنا تعارض بين النصين، فكيف نفعلها هنا؟ هنا نسلك مسلك الترجيح بين النصوص الشرعية. النصوص الترجيح بين النصوص الشرعية يكون بأمور كثيرة، قد يكون بماذا؟ بالأكثر رواه، وقد يكون بالأصح سندا، فأحدهما أكثر رواه والآخر أقل، أو أن هذا الحديث صحيح والآخر ماذا؟ والآخر ضعيف، فنقدم ماذا؟ الصحيح على الضعيف. كل هذه مرجحات. إذن فباب الترجيح باب طويل جدا، ونذكر بعض الأمثلة التي فيها جهلنا فيها التاريخ وسلكنا مسلك الترجيح. هذا المثال وهو حديث أسامة رضي الله عنه، حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسية، إنما الربا في النسية. والحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا. لاحظ أن ها هنا إنما الربا إنما أسلوب ماذا؟ حصر، إنما أسلوب حصر. إنما الربا أي الربا فقط
في ماذا؟ في النسية
وهي التأخير. إنما الربا في النسية فقط في التأخير.
ولكن
في حديث
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الربا يقع في التفاضل بين الأمور، ليس فقط في التأخير وإنما حتى في التفاضل. قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. فإذا بعت الذهب فلا يجوز أن يتفاضل الذهب، تبيع مثلا كيلو ذهب بجيد بكيلو ذهب آخر رديء وتبيعهما متفاضل، تبيع مثلا 10 كيلو بماذا؟ 5 كيلو، هذا محرم. فلا بد أن يكون ماذا؟ الذهب مثلا بمثل، مثلا بمثل. فها هنا هذا الحديث فيه أن الربا يكون في التفاضل،
الربا يكون في التفاضل.
فعندنا نصين تعارض، هذا يحصر الربا في النسية، وهذا في بيع المتفاضلات
من الربويات. فما الحكم الشرعي هنا عند التعارض؟ نظر العلماء فوجدوا أن
حديث أبي سعيد أكثر رواة وأصح إسنادا،
لأن حديث أبي سعيد روي في الصحيح ورواه أكثر من صحابي سعيد وعمر وغيرهم من الصحابة، كلهم رووا أحاديث التفاضل في الربويات. أما حديث أسامة فإنه في التأخير في الربا، التأخير في الربا. إذن في حديث أبي سعيد مثلا حديث أسامة في التأخير مثلا يبيع الذهب، أو نقرب المثال كالقرض مثلا، التأخير في القرض مع الزيادة عليه. هذا ها هنا مثلا في حديث الربا في النسية، وحديث أبي سعيد في بيع الذهب بالذهب متفاضلا. فهنا عد الذهب، بيع الذهب بالذهب متفاضلا الربا، والآخر في النسية فقط، تعارض بينهما. هذا حصره في النسية وهذا جان بشيء آخر، وهو أنه حتى الربا يقع في التفاضل. فكيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بأن نرجح حديث ماذا؟ حديث أبي سعيد على ماذا؟ حديث أسامة. فحديث أسامة لا يقتصر فقط الربا، لا يقتصر على النسية، وإنما أيضا يكون في ماذا؟ في التفاضل، في التفاضل. أيضا نذكر مثال آخر، أيضا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وقول المسلم: إنما هو بضعة منك. فهذا في وجوب الوضوء من مس الذكر، وهذا فيه ماذا؟ عدم الوجوب. وتعارض النصين. فمن العلماء من سلك مسلك ماذا؟ من مسلك الترجيح، فرجح حديث من مس ذكره فليتوضأ. قالوا لأنه أكثر رواة وأصح إسنادا، ولأنه ينقل عن حكم الأصل، لأن الأصل أن الإنسان لو مس أي جزء من أجزائه هل عليه الوضوء؟ ليس عليه الوضوء. فجاء هنا هذا الحديث ونقلنا من حكم الأصل وهو الجواز إلى ماذا؟ إلى أن هذا يبطل الوضوء. فقالوا هنا من المرجحات أن هذا أكثر رواه وأصح إسنادا، وأنه ينقل عن حكم الأصل، ينقل عن حكم الأصل. طبعا هذا مسلك، يعني الـ هذا مسلك. طيب ها الذين رجحوا هذا إنما هو بضعة منك، قالوا نحن أنتم سلكتم مسلك الترجيح. قالوا الذين رجحوا هذا النص عدم الوجوب، قالوا سلكنا مسلك الجمع، سلكنا مسلك الجمع، ومسلك الجمع عندنا مقدم على الترجيح. قال كيف تجمع بينهما؟ قالوا من مس ذكره فليتوضع على ماذا؟ الاستحباب، يستحب لمن أمر ليس للوجوب وإنما هو ماذا؟ هو الاستحباب، وإنما هو بضعة منك فيه ماذا؟ فيه الجواز، توضأت أم توضأ، لكن يقول لك من مس ذكره فيتوضأ فإنه محمول على ماذا؟ محمول على الاستحباب. كحديث ماذا؟ حديث الشرب قائم، الشرب قائم. هؤلاء سلكوا مسلك ماذا؟ مسلك النسخ، قالوا أن هذا الحكم منسوخ فيجوز لك أن تشرب قائم. جاء الآخرون فقالوا ماذا؟ أن تفهم أن هذا الباب عند التطبيق على النصوص الشرعية تتفاوت فيه الأفهام، تتفاوت فيه الأفهام. فمن يذهب إلى هذا الحكم الشرعي يذكر أحد الطرق في ماذا؟ في تعامله مع النصوص. فذكر من مس ذكره فليتوضأ، الذين رجحوا هذا سلكوا أي مسلك؟ مسلك الترجيح. والطائفة الذين أجازوا سلكوا أي مسلك؟ مسلك الجمع. فنأتي مثلا إلى موضوع الشرب قائم. الذين رجحوا جواز الشرب قائم قلنا سلكوا مسلك ماذا؟ النسخ، قالوا أن هذا الحكم منسوخ أصلا، لأن هذا الحكم متأخر وذاك حكم ماذا؟ حكم متقدم، والمتأخر ينسخ المتقدم. طيب الذين ذهبوا إلى مسلك الجمع ماذا قالوا؟ قالوا هذا نهي وهذا ماذا؟ وهذا فعل. فقالوا النهي ليس للتحريم، النهي لماذا؟ الكراهة، والفعل لبيان الجواز، أنه يجوز لك أن تشرب قائم ولكن مع ماذا؟ ولكن مع الكراهة. قالوا كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه؟ يقولون فعله لبيان ماذا؟ لبيان الجواز، لبيان الجواز. إذن هؤلاء سلكوا مسلك ماذا؟ ها هؤلاء مسلك لا ليس لمسلك الجمع بين النصين. طيب وهناك من سلك مسلك الترجيح، مسلك الترجيح، وهو ماذا؟ وهو الذين حرموا، وهو الذين حرموا رجحوا، قالوا نحن الراجح عندنا تحريم الشرب قائم. طيب نقول يقولون وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ خاص به، أو فعله لماذا؟ لعدم لتعذر الجلوس، لتعذر الجلوس. فيقولون أو يقولون هذا قول وهذا فعل، والقول مقدم على الفعل، الفعل لا نعرف لماذا فعل هذا، قد يكون للخصوصية، هذا احتمال وارد، قد يكون فعله لعدم الاستطاعة، لعدم استطاعته الجلوس، فهذا ماذا؟ فهذا أيضا محتمل. واضح؟ إذن لابد أن نعلم أننا عندما نريد أن نتعامل مع النصوص الشرعية لابد أن نسلك أولا مسلك الجمع، وهو أصح هذه، أصح هذه الطرق في التعامل مع النصوص الشرعية، أنك تجمع بينهما، إن استطعت أن تجمع فطيب، فتعمل النص النهي فتجعله ليس التحريم إنما هو للكراهة، والفعل لبيان الجواز. في مسألة مس الذكر أن هذا لماذا؟ الأمر هذا ليس لي الوجوب وإنما هو لماذا؟ الاستحباب.
حديث بضعة منك لبيان ماذا؟ لبيان الجواز، لبيان الجواز أن 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 ذلك لا يبطل الوضوء ونحو ذلك. قالها هنا: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله. هنا يذكر لك ماذا؟ يذكر لك بعض المرجحات، تعارض القول مع الفعل، فأيهما نقدم؟ نقدم القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن نهي عن استقبال واستدبار أثناء قضاء الحاجة. وفي حديث ابن عمر ماذا؟ أنه رقى يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن عندنا قول وعندنا فعل، فماذا قالوا؟ قالوا هنا نرجح. طبعا هنا نضرب فقط المثال وليس نتكلم عن حكم المسألة الشرعية، نضرب المثال فقط على ماذا؟ على من اختار هذا المسلك فقال هذا قول وهذا فعل، والقول مقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل. لماذا نقدم القول على الفعل؟ فقال لك السبب: لأن أمره أو نهيه لمن؟ للأمة. وأما فعله فيحتمل ماذا؟ يحتمل التخصيص. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ماذا؟ يحتمل التخصيص. قال: وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل، تبنى على هذا الأصل. طبعا هنا يعني المصنف يقول أن الخصائص تبنى على هذا الأصل، وهو أنه إذا تعارض القول مع الفعل فالفعل دليل على ماذا؟ على الخصوصية. هو لا يقصد هنا فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى عليها، يقصد أن طريقة معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الطريقة، وهي تعارض القول مع الفعل، فيعرف أن هذا خاص بتعارضه مع القول. ولكن يعني هذه العبارة انتقضها بعض الشارحين، انتقضها بعض يعني اعترض عليها، فقالوا أن الخصائص قد تعرف بماذا؟ بالنص من المسلم أو بنص الله جل وعلا خالصة لك من دون المؤمنين، أو أن المسلم يصرح بأن هذا خاص به كالوصال، فالمسلم نهى عن الوصال أن يصل في الصيام بين الليل والنهار، نهى عن الوصال. قيل: يا رسول إنك تواصل. قال المسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. إذن فالوصال ها هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ماذا؟ عرفنا الخصوصية بنص النبي صلى الله عليه وسلم وليس بتعارض بين القول والفعل. طبعا هذه هي العبارة، يعني فهمها البعض على هذا الفهم، وفي الحقيقة أنا لم يظهر لي هذا الاعتراض الذي ذكره، وإنما قال فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل، وليس معنى ذلك الحصر، ليس معنى ذلك. يعني من فهم فهم أن من قوله فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل أن هذا هو الطريق الوحيد لمعرفة الخصائص، فقال هذا يؤخذ على المصنف، ولكن في الحقيقة عبارة المصنف لا تدل على ما فهمه. فقول السعدي هنا فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل، أي أننا من طرق معرفة الخصائص أن يتعارض قول مع الفعل، فنجعل الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا مبحث التعارض بين القول والفعل أيضا مبحث مهم جدا، إذ أن هناك تعارض بين، يوجد التعارض بين الفعل والقول، فهل في كل قول نقدمه على الفعل أو لا نسلك هذا المسلك؟ طبعا المصنف اختار هذا المسلك، وهو أنه عند التعارض نقدم ماذا؟ نقدم القول على الفعل، نقدم القول على الفعل، ويحكم على الفعل بأنه ماذا؟ بأنه خاص. ولكن متى ما وجد التعارض بين القول والفعل فأصح الأقوال في ذلك أن نجمع بين القول وبين الفعل، أن نجمع بين القول والفعل، ولا نذهب إلى الخصوصية إلا بماذا؟ إلا بالنص، إلا بالنص الشرعي، عند ذلك نقول بالخصوصية، نقول بالخصوصية. وهذا أيضا مبحث قلنا مهم جدا، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. ومن هذه الأمثلة حديث مثلا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في ماذا؟ في النهي عن الاستقبال والاستدبار. ها هنا تعارض القول مع الفعل، فهل نقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا عندما بال هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فنقول ها هنا على الصحيح عندما نتعامل مع النصوص، فنقول لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، والأصل أن لا يكون خاصا به، أن لا يكون خاصا به. فكيف نتعامل مثلا مع هذا النص الشرعي؟ فنقول أن هذا جائز في ماذا؟ في البنيان، دون ماذا؟ دون الخلاء. فإذا كان في الخلاء فماذا؟ فلا يجوز له ماذا؟ أن يبول، أن يستقبل القبلة في حال قضاء الحاجة أو يستدبرها. وأما إذا كان بينه وبين القبلة بنيان فإنه ماذا؟ فإن ذلك جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا ها هنا أعملنا هذا النص وأعملنا هذا النص. أيضا في قضية الشرب الآن، ثبت أن سنة منها عن الشرب، وثبت عنه ماذا؟ أنه شرب قام. فكيف نتعامل مع النصين؟ هل نقول هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع الأمة، وذلك في حديث الشرب قائم علي رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله يشرب، وقال ورقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. إذن هل فهم ها هنا علي رضي الله عنه أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما فهم منه التشريع، مع أنه تعارض القول مع الفعل. فإذن ها هنا ماذا نفعل؟ نقدم ماذا؟ نقدم ها هنا الجمع بين النصين الشرعيين، فنعمل النهي على حال وماذا؟ ونعمل كذلك هذا الأمر على حال. طيب، هل يستقيم في كل النصوص الشرعية أن نجمع بين القول والفعل؟ لا، أحياناً يتعارض عندنا نصان، أحدهما قول والآخر فعل، ولكن العلماء يستنبطون من هذا الفعل الخصوصية، مع أنه ليس هناك نص يدل على ماذا؟ على الخصوصية صريح، ولكن يفهمون من هذا النص أنه ماذا؟ أنه يدل على الخصوصية. مثاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه كان ماذا؟ يصلي ركعتين بعد العصر، يصلي ركعتين بعد العصر في بيتي. فمن أهل العلم من استشكل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعد العصر. فهل هناك سنة بعد العصر أو لا؟ من أهل العلم وهم قلة من ذهبوا إلى أن هناك سنة بعد العصر، استدلالا بماذا؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وكانت عائشة رضي الله عنها تفعله، كانت عائشة تفعله. طيب، فهل هذا القول صحيح أو نقول أن هذه الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصح والله أعلم أن يقال أنه ليس هناك سنة بعد العصر، ونرجح هنا القول ونجعل هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك دليل يدل على الخصوصية؟ ليس هناك نص صريح يدل على الخصوصية، ولكن هناك بعض النصوص الشرعية الأخرى يفهم منها أن هذا النص خاص، منها ما ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، إذا فعل شيء أثبته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد العصر، ولكن لما جاءه الوفد، وفد عبد القيس، شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الظهر فصلاها بعد ماذا؟ بعد العصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا صلى بعد العصر ركعتين. قال العلماء التوجيه هنا أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها، إذا صلى صلاة أثبتها. فها هنا إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن من عادته أنه إذا فعل شيئا أثبته، ولم يرشد الأمة إليه ولم يدلهم عليه. فقالوا هنا أخذ العلماء من هذا النص ها هنا أن القول مقدم على ماذا؟ على الفعل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها، وثبت عنه النهي، وهذا في الصحاح، وهذا في الصحاح، ولم يرشد الناس إلى ماذا؟ إلى أن يصلوا بعد العصر، بل نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك. فقالوا هنا هذا يشعرنا بأن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن طريق معرفة الخصوصية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي النص الصحيح، أو ما قد يفهم من ماذا؟ من أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وهذه مسائل تتجاذبها الأفهم، لأن من يرى بجواز صلاة بعد العصر ركعتين يقول لا، يقول لك عائشة رضي الله عنها كانت تصلي ركعتين بعد العصر، وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا أن هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها ما فهمت الخصوصية. فنقول هنا فعل عائشة رضي الله عنها هي فهمت من ماذا؟ منها أن هذا سنة، ولكن بقية الصحابة لم يفهموا أن هذا سنة. فلذلك هذه المسائل تتجذبها أفهام العلماء، ولكن لابد أن تفهم أن القاعدة العامة في ذلك، وهي أولا عند التعارض أن نسعى أولا للجمع بين النصين، إن لم نستطع فننظر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، إذا لم نستطع بعد ذلك فإننا ماذا؟ فإننا نسلك مسلك الترجيح بين النصوص الشرعية. كم نظام الوقت؟ طيب، نقف عند هذا، وعندنا مبحث، وهي هذا المبحث أيضا مبحث مهم جدا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن انتهينا من الأقوال، ينتقل المصنف إلى هنا بعد ذلك للفعل، ثم ينتقل إلى التقرير. فكيف نتعامل مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عبادة، أو ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعبادة؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وين حسن؟ جبت الكتاب. نرجع إلى قراءة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ثم المخالفون الكتاب والسنة وسلف الأمة. طبعا قبل ذلك قاعدة الشيخ الإسلام القاعدة وهي أنه ليس هناك تعارض بين العقل وبين النقل، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، العقل الصحيح لا يخالف النقل، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. قال: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع الجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة أو أحب حلها فذلك سهل يسير. ثم انتقل إلى اضطراب المخالفين الكتاب والسنة. ثم المخالفون الكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. إذن كل واحد منهم بعقله الفاسد ماذا؟ أحال هذه الأمور. المشكلة ليست هنا، المشكلة أن العقل هذا الذي يحيل عقل الآخر ماذا؟ يجيز. ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة، فما يحيل العقل فما فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوزه وأوجب على من يدعي الآخر أن العقل أحاله. فالذي يقول أن العقل يحيل أن الله جل وعلا يحشر أجساد العباد، يأتي عقل الآخر يقول لا، العقل يثبت، نحن نرى هذا ميت ثم يحيى. إذن العقول ماذا؟ عقل هذا أجاز. فمما يدلك على أنه لا يجوز الرجوع إلى العقل في هذه الأمور أن العقول متفاوتة، فهذا يمنع وهذا يجوز. إذن بعقل من نحتكم؟ بعقل من نحتكم إذا كان هذا العقل يمنع وعقل آخر يجيز؟ إلى عقل من نحتكم؟ فنحتكم إلى ماذا؟ نحتكم إلى ما إلى ما يدل عليه الشرع، ما يدل عليه الشرع، لأن العقل آلة لماذا؟ آلة ماذا؟ الفهم. كما أن النظر العين آلة ماذا؟ آلة النظر. هل يمكنك أن تنظر بغير نور؟ لا يمكنك أن تنظر من غير نور، فلا بد أن يكون هناك نور حتى تستضيء به. وكذلك العقل هو آلة الفهم والإدراك، فلا بد له من ماذا؟ من نور يستضيء العقل به، وهذا النور هو نور ماذا؟ هو نور الوحي، وذلك الله جل وعلا سمى الوحي نورا كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد إجداء لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه بيان أن العقل لا يحيل ذلك، بيان أن العقل لا يحيل ذلك. فالعقل لا يحيل الرؤية ولا يحيل إثبات العلم والقدرة لله أو حشر الأجساد. والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، وهذه هي القاعدة الثانية التي أوردها الشيخ الإسلام في هذا الباب، أن النصوص لا تحتمل التأويل. فالنصوص دلت على إثبات العلم ودلت على إثبات القدرة، وهذه النصوص لا تحتمل ماذا؟ لا تحتمل التأويل. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، أي إثبات الصفات وإثبات الحشر والمعاد، قد جاء بها ماذا؟ قد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن ذلك بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. أي هون الشيخ الإسلام يريد أن يقول أنك لو أتيت إلى نصوص الصفات وأولتها، أو أتيت إلى نصوص المعاد وأولتها، كان ذلك بمثل تأويلات القرامطة. القرامطة والباطنية يأتون إلى مثلا إلى الحج، قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، ماذا يقولونهم؟ الحج زيارة ماذا؟ مشاهدهم. الحج زيارة مشاهدهم. والزكاة إعطاء مثلا ماذا؟ أوليائهم. يقول الزكاة لا، الزكاة مقصود بها أن تعطي الأولياء. والصوم يؤولونه بتأويلات، والحج يقولون لا لا، ليس مقصود به حج البيت، إنما هو حج ماذا؟ حج المشاهد وحج الأولياء عندهم. هذه تأويلات ماذا؟ تأويلات الباطنية. يقول فالنصوص جاء بالاضطرار فيها إثبات الصفات وإثبات المعاد، هذه النصوص جاءت بها بالاضطرار. فلو أنك أتيت إلى هذه النصوص وأولتها، كان تأويلها مثل تأويل ماذا؟ تأويلات القرامطة للعبادات. قال الوجه الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. إذن العقل يدرك إثبات الصفات، لكنه ماذا؟ يعجز عن إدراك التفاصيل وهي الكيفية. الكيفية ليس لك سبيل إلى أن تعرف الكيفية، لكن هل بعقلك تدرك؟ نعم تدرك. الله جل وعلا أخبر أن في الجنة نخل، والنخل يدركه المرء، ولكن إدراك التفاصيل لا يعرف. تفاصيل هذا النخل وثمره، هل فيك ثمر الذي يكون في الجنة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، في حادثة المعراج، عندما عرج به رأى سدرة ماذا؟ سدرة المنتهى. ماذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نبقها مثل قلال هاجر. النبق هو ثمر ماذا؟ ثمر السدر، نسميه النبج. النبق هو ثمر السدر. كيف كبر حبة النبق عندنا؟ هكذا هكذا، أكبر أكبر أكبر، قد تصل إلى هذا. لكن السلم عندما رآها قال فإذا نبقها مثل قلال هجر، وقلال هجر كان يضرب بها المثل في الكبر، بحيث أنها تسع الماء. إذا بلغ الماء قلتين قالوا لم يحمل خبث، عندما قالوا القلال هنا القلتين كقلال ماذا؟ كقلال هجر، يعني ضخمة. النبق كقلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. إذن إدراك مثل هذه تفاصيل مثالية لا يمكن أن يدركها العقل البشري، ولكنه يدرك في الجملة ماذا؟ يدرك في الجملة المعنى العام. فالله جل وعلا أثبت لنفسه اليد، وهذه اليد ذكر تفاصيلها في النصوص الشرعية، ورد فيها القبر، ورد فيها ماذا؟ البسط، ورد فيها إثبات ماذا؟ الأصبع. إذن هذا يدلنا على أن هذه اليد يد حقيقية، ولكن إدراك تفاصيل هذه الأمور يعجز العقل عن كيفيتها. الله جل وعلا قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. فإدراك كيفية هذه الأمور العقل يعجز عنها، لكنه يثبت ماذا؟ يثبت في الجملة. الله جل وعلا أثبت لنفسه العلم، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن إدراك تفاصيل علم الله جل وعلا هذا يعجز العقل عن إدراكه. فذا قال: وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وهذا من عجيب كلامهم، أنهم يعدون العقل دليل على معرفة الله جل وعلا، وهم مع ذلك متيقنون بأن العقل لا يمكن أن يصل إلى العلم اليقيني في هذه المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم أن المؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما. طيب، ها هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أن باب الإيمان بالله جل وعلا يتضمن عدة أبواب. الباب الأول أنه الإيمان بباب الغيبيات، والباب الثاني باب الإلهيات، والباب الثالث باب النبوات. فأهل الكلام يقسمون الإيمان إلى هذه الأبواب الثلاثة: باب الإلهيات، وباب النبوات، وباب الغيبيات، يقصدون به المعاد، يقصدون به المعاد. فالشيخ الإسلام هنا ذكر الباب الأول، وهو أن باب الإلهيات المرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى النصوص الشرعية. وأيضا باب المعاد المرجع فيه للنصوص الشرعية. لماذا الشيخ الإسلام ذكر هذين البابين؟ ذكرنا الذين حضروا عندنا الدروس، درس فتح رب البرية في آخر الدروس، ذكرنا أن الأشاعرة والمتكلمين يفرقون بين البابين. فباب الإلهيات يدخلون فيه العقل، وباب المعاد لا يدخلون فيه ماذا؟ العقل. فيدخلون العقل في هذا الباب ولا يدخلونه في هذا الباب. فشيخ الإسلام في شرحنا في التلخيص وهنا ذكرها هنا، أن الباب باب واحد، سواء باب الإلهيات ما يتعلق بالصفات ونحو ذلك، أو باب المعاد. باب المعاد أي ما يقع في القبر وما يكون في الميزان والحساب والصراط والجنة والنار، هم لا يدخلون العقل في هذا الباب ويدخلونه في هذا الباب، مع أن كلا البابين باب واحد، كلا البابين باب واحد. ولذلك شيخ الإسلام في أول كلام هذا ما أشرنا له ذكر هذا، قال: ثم المخالفون، أول ما بدأنا قال: ثم المخالفون كتاب السنة والسلف من المتأولين لهذا الباب في أمر مجيد، فإن من ينكر الرؤية، الرؤية في أي باب؟ باب الإلهيات. ثم قال: ومن يحيل أن لله علما وقدرة في باب ماذا؟ إلهيات. بل من ينكر حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، هذا باب ماذا؟ باب المعاد. فيقول الكل ليس مرجعه إلى العقل، الكل ليس مرجعه إلى
العقل. الكل مرجعوا إلى النص من الكتاب والسنة. فهنا أكد هذه القضية قال: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. لاحظ، بين الله تعالى على لسان رسوله من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر. إذن البيان جاء للأمرين، جاء لقضية المعاد واليوم الآخر، وجاء أيضا إلى قضية الإيمان بالله. فكل الأمرين جاءت النصوص الشرعية ببيانها، فلا يرجع في ذلك إلى تحكيم العقل على النصوص الشرعية. ومعلوم للمؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح الأمة، وهذا تقدم معنا، وأنصح الأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة، كمال العلم والقدرة والإرادة. وهذه النقطة ما سنشرحها إن شاء الله، وهي أن من أراد أن يبيد أمرا من الأمور ببيان واضح لابد أن يكون قد جمع بين هذين الأمور، وهي العلم والقدرة والإرادة. فلا بد أن يكون عالما بماذا؟ بما يريد أن يبينه، قادر على إيصال المطلوب بيانه، مريدا لماذا؟ لهذا الأمر. وهذا أيضا أصلا شرحناه في تلخيص الحموية. وهذه الأمور كلها اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عالم بهذا الباب، وقادر، أي بيّنه على تمامه، وكان في بيانه الذي بيّنه مريدا للنصح والخير للأمة، لأن بكل نقطة من هذه النقاط ترد بها عليهم، نرد بها عليهم أننا ليس لنا أن نتخذ العقل سبيل. لماذا؟ لأن بيان ذلك جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كل الأمور، قادر على بيانها، بينه بكلامه، بينه بفعله، بينه بإقراره. ذاك الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نجد في التوراة أن الله يرفع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا؟ هذا إقرار. وأيضا من الفعل كماذا؟ كرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدوي إلى السماء، دلالة على ماذا؟ على العلو. وكالإقرار أن المرأة التي قالت أن الله ماذا؟ قالت: أين الله؟ قالت: في السماء. قال اعتقاد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. فهناك إقرار، وهناك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قول، والنصوص هذه كثيرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على هذا. والأمر الثالث هو إرادة ماذا؟ إرادة البيان والنصح للخير. لأنه لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان وعلى هذه الأوجه، كان بذلك مريدا للخير، لأنه لو لم يكن مريدا للخير لماذا؟ لما بينه. وهنا ذكر الشيخ الإسلام: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته للبيان. فقد شرحنا هذا، وإذا نقف عند هذا، والرسول هو الغاية. نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالدرس القادم سيكون دسم قليلا، لأننا سنتكلم عن ماذا؟ عن المنحرفين، وهم أهل التخيل والتأويل والتجهيل.